أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان العين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبات والطاهرات. لا سيما بقية الله تعالى في الأرضين واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك حجة من حسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا دائما وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا ومتعه فيها طويلة. وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره يا رحمن الرحيم. قال الكلام في قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. تعرض الشيخ لجملة من النقوض التي وردت على كلية هذه القاعدة، من جملتها مسألة استعارة المحرم من المحل صيدا حسب الظاهر في الحل لا في الحرم، يعني يفرض كون الصائد مالكا لهذا الصيد، إذ لو كان الصيد في الحرم لا يجوز صيده حتى للمحل. فالصيد في خارج الحرم إذا كان هناك يمكن تجويزه بالنسبة إلى المحرم إلى المحل ومنع بالنسبة إلى المحرم. الآن يوجد شخصان اصطحبا في هذا السفر مثلا، خرجا من الميقات إلى مكة المكرمة متجهين يعني إلى الحرم الشريف، أحدهما محل والآخر محرم. المحل صاد صيدا، نحن نعلم بضرورة الفقه أن المحرم لا يجوز له أن يشتري الصيد، أن يبيع الصيد، أن يتهب الصيد، أن يقتل الصيد، أن يستعير الصيد، من جملة المحرمات هو هذا. السلام عليكم ورحمة الله. إذا استعار المحرم من المحل المالك للصيد هذا الصيد، حكمه الشرعي أنه إما أن يجب تسليمه مرة أخرى للمالك للمعير للصائد المحل، المفروض هو محل، وإما إطلاق صراحة يترك يذهب إلى وجه الله. إذا تلف هذا الحيوان بعد إرساله هل يكون هذا المرسل وهو المستعير الذي وضع اليد على هذا الصيد من دون استحقاق؟ لأن الشارع المقدس في باب العارية جوز الانتفاع المحلل بالعين المعارة، وأما المنفعة المحرمة الانتفاع المحرم هذا لا يجوز بالعارية، كلما كان الانتفاع محرما عاريته أيضا باطلة فاسدة. يعني حتى إذا لم نقبل المبنى الكلي في علم الأصول أن النهي في المعاملات يقتضي الفساد، لا ربما يناقش في هذه الكبرى، لكن في خصوص العارية نصوص بعد موجودة أن الانتفاع لابد أن يكون بوجه محلل. إذا كان هذا الانتفاع بالصيد بالنسبة إلى المحرم ممنوع ومحظور، فعاريته تكون عارية فاسدة. المفروض أن الأمر أيضا بالإرسال موجود أو بتسليم إلى المعير، أحد الأمرين. مورد النقد على قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده هو هذا الصيد، السلام عليكم ورحمة الله، لأنه في كل العارية لا يوجد ضمان إذا كانت العارية صحيحة وتلفت العين بيد المستعير، غير عارية الذهب والفضة. إحنا كلامنا الآن في الصيد بعد، مو من الذهب والفضة، شرط الضمان ما موجود. مثل عارية الكتاب، عارية الصيد مثل عارية الكتاب، لا فرق من هذه الجهة بينهما. في صحيح العارية لا يوجد ضمان، فلا بد أن لا يكون في فاسد العارية أيضا ضمان، مع أن الفتوى التي يدعى عدم الخلاف فيها أن هذا المحرم لو تلف الحيوان بعد إرساله يكون ضامنا لقيمته لصالح المالك المعير، فأصبحت هذه العارية الفاسدة مخالفة لقاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، مع أن القاعدة تقتضي عدم ضمانه لو كان قد ارتكب محرم تكليفي. لا كلام، احنا الآن ليس كلامنا في الحرمة التكليفية، أنه أمسك بالصيد، أنه وضع يده على الصيد، هذا يمكن حرام تكليفي على الرأس والعين، لكن ليس الكلام الآن في الحرمة التكليفية، كلامنا في الحكم الوضعي وهو الضمان، اشتغال الذمة بالبدن. هذه القاعدة تقتضي عدم الاشتغال، لكن الفتوى على الاشتغال وعلى الضمان. فهذه القاعدة لو سلمنا، هذه القاعدة إما لا تكون قاعدة فقهية، لماذا؟ لأنه النقد موجود، هذا مورد النقد، وإما إذا موجود هي قاعدة خصصت هم في الموارد المشتبه بعد لا يجوز، لأنه هم يحتمل أن يكون هناك مورد التخصيص لا يمكن التعويل عليها. هذا الإشكال يتخلص من هذا الإشكال بأن الحكم كما ذكر في الإشكال، يعني يجب إرسال الصيد ويجب دفع قيمة الصيد إلى المعير، إلى المالك الصائد لهذا الحيوان بطريق مشروع. ولكن هذا الناقض أجنبي عن هذه الكبرى، لأن كبرى لا يضمن بصحيحه، ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، مثل كبرى ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، هذا مختص بموارد التلف. يعني إذا كان مال بعقد فاسد تحت يد شخص آخر غير المالك، هذا المال إذا طرأ عليه التلف السماوي من دون تقصير وتعد وتفريط من قبل نفس هذا ذي اليد، بلي هذا المال مضمون أو ليس بمضمون، يقال إذا كان مأخوذ بالعقود التي تكون صحاحها مضمنات فأيضا هذا العقد الفاسد يكون مضمن، وإذا كان مأخوذ بالعقود التي لا يكون صحيحها مضمنا فكذلك لا يكون مضمنا. هذا الترتيب. ولكن حكم الشارع بإرسال الصيد هذا بمنزلة حكم الشارع بالإتلاف القهري، لأنه الصيد حينما يرسل يعني يطلق صراحة، هذا يمكن أن يعيش بعد سنين، يمكن هم لا أن يفترسه حيوان، يمكن أن يعثر هو يقع في بئر مثلا أو بأي آفة أخرى أو بأي طريقة أخرى. نحن كلامنا في هاتين القاعدتين يتمحور حول التلف، مورد الإرسال هو معناه الإتلاف الشرعي، يعني الشارع يحكم بوجوب إرسال هذا، وبهذا حينما يرسل لا ضمان، من الذي يتعهد على أنه يبقى حي مثلا هذا الحيوان؟ من يتعهد؟ فهذا يكون بمنزلة الإتلاف. إذا صار بمنزلة الإتلاف، مورد الإتلاف يكون خارج عن القاعدة بالكلية، يعني موضوعا، ولا يكون نقضا عليه. تبقى نقوض أخرى إن شاء الله أيضا نقراها بسرعة إذا توفقنا طبعا.
بس
هو سينا
لو أرسلها يبقى حق الاستحقاق بالنسبة للصائد الأول المعين يعني، تنقضي عنهم حقها.
الضمان أكو بالنسبة إليه، يعني يكون يبذل قيمته إلى الصائد، يكون يبذل قيمته إلى، هم يكون يدفع كفارة على أنه أمسك الصيد، وهم يكون يدفع قيمة الصيد إلى نفس الصائد ذاك اللي كان استحقاق، يعني عن استحقاقين صار مالك لهذا. قلت إذا كان في الحل، وهو هم كان محل، ما كان في الحرام وما كان محرم، هو هذا معنى. ثم إنه يشكل اضطراد القاعدة في موارد، يعني وردت على هذه القاعدة نقوض، موارد النقض على كلية القاعدة، منها الصيد الذي استعاره المحرم من المحل، لأنه المسألة لها صور أربع: محرم من محرم، محل من محرم، محل من محرم، هذا محرم من محل، وهذا مورد النقض. هذا طبعا بناء على فساد العارية، بل هو هذا مط يعني نحن نتكلم في أن ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. هذه العارية عارية الصيد على المحرم محرمة بناء على أن تكون محرمة، لا لأجل أن المسألة في الأصول تقول النهي في المعاملات، والعارية هم من جملة المعاملات بهذا المعنى، المقصود من المعاملة ليس خصوص البيع، المعاملات يعني العقود تقتضي الفساد، النهي يقتضي الفساد، لا ليس لهذا المبنى. الدليل الخاص يقول بأن المحرم ليس من شأنه أن يضع يده بنحو من الأنحاء على الصيد، من هذا الاعتبار العارية تصبح فاسدة. وليش تصبح فاسدة؟ لأن العارية هي عقد شرعت لحلية الانتفاع، وإذا كان الانتفاع محرم بهذا الصيد فالعارية هم تكون فاسدة. مثل واحد يستعير عنب يصنعه خمرا، شلون هذا محرم؟ لا يمكن أن ينتفع هذا التحريم من ناحية الشارع. في هذه الظروف الخاصة ما دام الإنسان محرم، الحكم الشرعي هو هذا، لأنه يعني لا يجوز له أن يقترب من الصيد بشيء من الأنحاء بناء على فساد العارية. خب كيف يتم النقض؟ تقريب النقض ما هو؟ فإنهم حكموا بضمان المحرم لهذا الصيد بالقيمة، لأن الحيوانات هي قيميات وليست مثليات، فلذلك ماكو بعد مجال نقول الضمان بالمثل، الضمان يكون بالقيمة. خب كيف يتم النقض على قاعدة ما لا يضمن؟ النقض بهذا الترتيب، مع أن صحيح العارية لا يضمن به، يعني إذا كان هذا الحيوان في غير الحل، أو في كان المستعير غير محرم، أما كان هذا الصيد استعارته محلل، وما كان هم يكون فيه ضمان إذا كان يتلف ويموت بيد المستعير. خب هذا صحيح العارية ليس فيه ضمان، فكيف هذه العارية الفاسدة أصبح فيها ضمان؟ هو هذا الدليل على أن التلازم بين صحيح العقد وفاسد العقد لا يوجد، فإذا القاعدة لا فائدة فيها. ولذا ناقش، ولذا يعني لكون صحيح العارية لا يضمن بها، ناقش الشهيد الثاني في الضمان على تقديري الصحة والفساد. الشهيد الثاني أعلى الله مقامه إلى الرأي مخالف في مسألة استعارة الصيد، استعارة المحرم للصيد، يعني يريد أن ينكر الضمان. لماذا؟ هو يريد يعمل بهذه القاعدة في مورد، يريد يطبقها في المورد، يعني هذا لابد أن يكون مع النظ مع الغض عن النصوص الخاصة. يريد أن يقول بأن عارية الصيد عارية فاسدة، صحيح سلمنا، لكن بما أن العارية هي كلية عقد لا يكون ضمان في صحيحها، فلابد أن لا يكون ضمان في فاسدها. ولذا ناقش، يعني لأجل أن صحيح العارية لا يضمن به، ناقش الشهيد الثاني في ضمان هذا الصيد على تقديري الصحة والفساد، يعني سواء كانت هذه العارية عارية الصيد صحيحة ينبغي أن لا يكون فيها ضمان، واضح لا يكون فيها ضمان إذا كانت صحيحة، لأنه هي مندرجة تحت كبرى العارية، العارية لا تكون من العقود المضمنة. أما إذا كانت فاسدة ينبغي أن لا يكون فيها الضمان. الشهيد الثاني يريد يبدي الرأي المخالف، إلا أن يقال هذا الدفاع عن كلية القاعدة وعدم كون هذه العارية المضمونة، يعني على طبق فتوى القوم بعد ما عندنا شغل بفتوى الشهيد الثاني على الله مقامه، أيضا لا تكون نقضا على كلية القاعدة، إلا أن يقال إن وجه ضمانه، يعني ضمان هذا الصيد، بعد البناء على أنه يجب على المحرم إرساله وأداء قيمته، يعني أولا لابد أن نلتزم بهذه المقدمة، وإلا إذا قلنا يجب عليه مجرد رده إلى المعير، هذا بعد ماكو بإرسال أو يرد إلى المعير، هو المعير يعني، بل هذا كفارة أكو عليها، لأن مجرد إمساك الصيد هو عليه يوجب الكفارة، لكن لا قيمة الحيوان، هذا الحيوان البسيط. بعد البناء على أنه يجب على المحرم إرساله وأداء قيمته، يعني أداء قيمته إلى المالك إلى المعير، ويمكن أن يقال إن وجه ضمانه أن المستقر، هذا خبر يصير، أن المستقر على المحرم قهراً بعد العارية هي القيمة للعين، يعني هذا يصير إتلاف شرعي في الواقع، لكن قهري ليس باختيار أحد، حكم الشارع أن المستقر عليه هي القيمة، القيمة لأنه عرض بخدمتكم الحيوانات هي من القيميات وليست من المثليات للعين، فوجوب دفع القيمة ثابت قبل التلف بسبب وجوب الإتلاف، يعني الشارع يحكم بوجوب الإرسال، وجوب الإرسال كأنه هو تجويز للإتلاف، هذا يصير إذا صار من باب الإتلاف ضمان القيمة للمعير، هذا يخرج عن أطار القاعدة، لأن القاعدة مختصة بباب التلف، بسبب وجوب الإتلاف الذي، يعني هذا الإتلاف سبب لضمان ملك الغير في كل عقد، يعني إذا صار من باب الإتلاف حتى في باب البيع حتى في باب الوديعة حتى في كل الأمور، الإتلاف هو من أسباب الضمان، مثل الاستيفاء للمنافع هو من أسباب الضمان، لا بسبب التلف الذي هو محل البحث في قاعدة ما لا يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. هذا مورد تخلصنا منه، ما ورد نقض على عموم القاعدة. المورد الآخر، تنتقض قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده بالمنافع في البيع الفاسد. البيع بما أنه هو تمليك عين بعوض، هو صغرى لكبرى ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، هذا واضح، ولكن المنافع، المنافع مثل العين في باب الإجارة، على العكس بتمام المعنى، العين في باب الإجارة تكون صغرى لما يضمن بصحيحه أو لما لا يضمن بصحيحه، لما لا يضمن كما تقدم. المنافع في باب البيع بالعكس، يعني إذا تحقق عقد صحيح، عقد جامع لكافة الشرائط، هل يكون المشتري ضامنا لبدل المبيع وهو الثمن المسمى أم لا؟ هل يكون عند المشتري علي ضمان آخر غير قضية الثمن؟ هو بعد يقول بعتك الكتاب بالدينار، هو ضامن لهذا الدينار، لكن المبيع إلها فوائد ومنافع، هذه المنافع لا تكون مضمونة على المشتري، بل هي ملك المشتري، متى شاء يستوفي هذه المنفعة، هذا واضح في باب البيع. الضمان في باب البيع يكون مقصورا على أي شيء؟ على العين، يعني البائع يضمن للمشتري سلامة المبيع المشتري يضمن للبائع سلامة الثمن، أكثر من هذا بعد ما لا يوجد شيء في باب البيع. فالمنافع في باب البيع تندرج فيما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، يعني يحصل تفكيك بين العين وبين المنفعة كما في باب الإجارة حصل هذا التفكيك. فالمنافع في باب البيع تكون من صغريات ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. الناقض ماذا يقول؟ الناقض والمستشكل هكذا يقول، يقول القاعدة، قاعدة يعني ما لا يضمن، تقتضي أن لا يكون في البيع الفاسد ضمان بالنسبة إلى المنافع. ليش ينبغي؟ لأنه في صحيح البيع لا يكون ضمان بالنسبة إلى المنافع، والقاعدة تجعل التلازم بين صحيح العقد وبين فاسده، فينبغي أن لا يكون ضمان بالنسبة إلى المنافع، مع أنه سيأتي بعد قليل في الأمر الثالث من الأمور المبحوث عنها في هذه المسألة، مسألة المبيع المقبوض بالبيع الفاسد، عنوان ضمان المنافع. ضمان المنافع المستوفات أمر مسلم، هناك كلام بالنسبة إلى المنافع الفائتة بدون استيفاء، هناك كلام هل هي مضمونة أم هي غير مضمونة سيأتي الحديث. أما المنافع المستوفات ليس هناك محل بحث بينهم، إجماع قطعي على أن المبيع بالبيع الفاسد إذا كان فيه منفعة قد استوفاها المشتري يجب عليه، يعني يضمن، يجب عليه يضمن بدل هذه المنافع، يجب عليه رد البدل، والمنافع قيميات بعد، رد البدل إلى المالك يعني إلى البائع، كما إذا تلفت نفس العين بيده يجب رد البدل إذا كانت العين مثلية مثلها، إذا كانت قيمية قيمتها. المنافع هم تكون مضمونة. هاي الفتوى إذا صارت مسلمة الناقض يقول أنتم تقولون ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن الفاسدة، فكيف رأينا أن المنافع في البيع الصحيح لا تكون مضمونة ولكنها في البيع الفاسد أصبحت مضمونة؟ هذا معناه أنه لا يوجد هكذا تلازم بين صحيح العقد وفاسده. هناك من الفقهاء من تصدى لدفع هذا النقض، كما اندفع النقض الأول كذلك هذا البعض من الفقهاء تصدى لدفع هذا النقض، هكذا يقول، يقول الإشكال من جذره وأصله لا أساس له. لماذا؟ لأنه يتوقف على أن لا تكون المنافع مضمونة في البيع الصحيح حتى يتجه لك أنت الناقض أن تفرق بين البيع الصحيح والفاسد، تقول في الصحيح غير مضمونة وفي الفاسد مضمونة، بل نقول المنافع حتى في البيع الصحيح مضمونة. كيف مضمونة؟ مضمونة بالتبع لا بالأصالة، يعني عقد البيع هو عبارة عن إنشاء تملك عين بعوض، المعاملة تقع بين المبيع وبين الثمن، مو أزيد من هذا، لكن هذا المشتري الذي يبذل الثمن بإزاء المبيع إنما يبذله بإزاء العين الخارجية باعتبار كونها ذات منفعة، وإلا إذا كانت العين مسلوبة المنفعة أو عديمة المنفعة، هذا المشتري اختل عقله حتى يشتري عين عديمة المنفعة، لابد هاي العين باعتبار منافعها، مثل إنسان يشتري الكتاب يطالعها، يشتري الدار يسكن فيها، يشتري السيارة ينتقل من مكان وإلى آخره، الأعيان باعتبار منافعها تتمول. إذن من يقول، من يدعي أن المنافع في البيوع الصحيحة لا تكون مضمونة، يعني لا يكون المشتري متعهد لبدل المنفعة، بل لا تكون المنافع مصرح بها في باب البيع، لأن البيع تملك عين بعوض لا تملك منفعة، هذا صحيح، ولكن هذا ليس معناه أن المنافع لا تكون محط نظر المتعاملين في باب البيع، فالمنافع أيضا تكون مضمونة. إذا صارت مضمونة في البيع الصحيح إذا صار البيع فاسد سببا من الأسباب أيضا المنافع تكون مضمونة كما سيأتي البحث عن ضمانها بالتفصيل إن شاء الله. النقض ما إلى أساس أصلا. شيخنا الأنصاري يقول إنصافا هذا الدفاع ليس بوجه. لماذا؟ يقول أنتم في باب الإجارة تحكمون بأن العين لا تكون مضمونة. لماذا؟ لأن مصب عقد الإجارة عبارة عن تمليك المنفعة بالعوض. تعالوا إلى باب البيع، هل في باب البيع تتعرضون للمنفعة أن المنافع لابد وأن للعين تكون كذا، كثيرة، قليلة، متوسطة؟ أصلاً بحث ما عندكم حول المنافع في باب البيع. باب البيع تقولون الأعيان هي التي تكون متعلقة للغرض المعاملي. طبعاً حتماً المنافع هي حيثيات تعليلية، يعني لو كانت العين مسلوبة المنفعة، عديمة المنفعة، لا فائدة فيها، العاقل لا يبذل المال الكثير بإزاء هذه العين، هذا واضح. ولكن بالتالي حينما يتحقق عقد البيع، هل يتحقق من البائع تمليك عين ومنفعة للمشتري أم يتحقق تمليك عين للمشتري؟ يتحقق تمليك العين. إذن كيف تكون المنافع هي بالتبع محط النظر المعاملي، بل هي الغرض العقلائي للمعاملة، صحيح يتعلق بوجود المنفعة، لكن هي ليست متعلق العقد. يعني نحن في باب العقود علينا أن نرى أن هذا العقد ينصب على أي شيء، غرض المتعاقدين ما هو، ينشأ أي شيء، هو بذلك الاعتبار العقد يصير عقد بيع، يصير عقد هبة، عقد إجارة، عقد صلح، أي شيء إن كان. نحن في باب البيع لا يوجد عندنا ضمان بالنسبة إلى المنافع، فيتم النقض مرة أخرى. هذا الدفاع الذي ذكر، هذا الدفاع لا يكون صحيحا. النقض بحسب الظاهر بضمان المنافع المستوفات للعين المبيعة بالبيع الفاسد وارد على قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. هذا يصير تخصيص، هذا يصير تخصيص للقاعدة، لأنه القاعدة ليست مثل استحالة اجتماع النقيضين، قاعدة عقلية أبي عن التخصيص. كثير من القواعد احنا او لا، قد لا يوجد قاعده من القواعد العامه الشرعيه تجعل بعنوان قانون وقاعده، ولكن مع ذلك احيانا يرد عليها تخصيصات.
يمكن تمسك بها في موارد الشك،
بل
في موارد الشك يمكن التمسك بها لو شككنا ان هذا مضمون او لا.
خب بلي اذا ثبتت كليتها، بلي اذا ثبتت كليتها، هذا يصير بالدليل الخاص خارج من القاعده. يعني القاعده كانت تقتضي عدم ضمان المنافع، الدليل الخاص اخرج هذا المورد، المبيع بالبيع الفاسد خرج من قاعده ما لا يضمن وصارت منافعها كلها مضمونه. بلي هذا معنى التخصيص بعد. ويشكل اضطراد القاعده ايضا في البيع فاسدا بالنسبة إلى المنافع، ولا بالنسبة إلى العين. أصلا البيع الفاسد يصير من مصادق ما يضمن بصحيحه، ما عدنا شغل بما لا يضمن. منافع التي لم يستوفها، يعني المنافع الفات عرض بخدمتكم ويأتي تفصيله إن شاء الله في الأمر الثالث. نبحث عن أن المنافع على قسمين، منافع مستوفات ومنافع فائتة. هذه المنافع مطلقة تكون مضمونة على المشتري حينما يأخذ المبيع بالبيع الفاسد، فإن هذه المنافع يعني هسا الفائتة المستوفات مضمونة، الفائتة أفرض غير مضمونة بناء على أن لا تكون مضمونة لأنه مسألة خلافية، فإن هذه المنافع غير مضمونة في العقد الصحيح. إذا كان العقد صحيح هي غير مضمونة، مع أن هذه المنافع الفائتة هو يعبرون عنها غير مستوفات، يعبرون عنها بالفائتة أي شيء كان، هو الغرض شيء واحد. المنافع بها قسمين، مستوفات وفائتة، هي غير مستوفات. مع أن هذه المنافع التي لم يستوفها مضمونة في العقد الفاسد. هذا بيان الناقض، جواب الناقض هذا. إلا أن يقال إن ضمان العين يستتبع ضمان المنافع في العقد الصحيح والفاسد، كما عرض بخدمتكم. يعني هذا المدعي، هذا القائل يقول أول الكلام أن المنافع لا تكون مضمونة في البيع، حتى المنافع مثل العين هي مندرجة في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. هذا إلا أن يقال. الشيخ الأنصاري يقول وفيه نظر، هذا القول هذا الدفاع هذا فيه نظر، لأن نفس المنفعة غير مضمونة بشيء، يعني غير مضمونة بجزء من الثمن في العقد الصحيح. لماذا غير مضمونة في العقد الصحيح بشيء من الثمن؟ يعني لا توجد مقابلة بين المنفعة وبين أجزاء الثمن، بل أجزاء الثمن كلها بإزاء أجزاء المبيع، لا بإزاء منافع المبيع، لأن الثمن إنما هو بإزاء العين دون المنافع. إذن هذا النقد صحيح في الواقع عند الشيخ الأنصاري، هذا نقد على القاعدة يخصص عموم القاعدة. النقد الثالث، ويمكن نقض القاعدة أيضا، يعني كما انتقد سأبين المطلب هو هذا النقض الثالث. يعني النقض الثالث يعترض البعض على قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، أيضا بمثال آخر في باب البيع غير المنافع. عندهم مسألة الفقهاء في بيع الحيوان معنونة في كتبهم الفقهية موجودة، المسألة مختلف فيها، وهي أن الإنسان إذا اشترى حيوان، هذا الحيوان كان له حمل جنين، هذا الجنين لمن يكون؟ هل يكون للبائع أو يكون للمشتري؟ أو لا للبائع ولا للمشتري، للدلال. خوف ثلاث فروض للمسألة يذكرون. يقولون إذا شرط البائع أن يكون الحيوان للبائع، يعني مو تابع للأم، خب بعد الولادة هذا الحيوان يصير ملك لمن؟ للبائع، بمقتضى الشرط، بعد المؤمنون عنده شروط، هذا واضح. إذا المشتري اشترى أن يكون الحمل لي، هذا هم حكم واضح، ما هم بمقتضى الشرط الحمل يكون للمشتري، هذا واضح الكلام إذا كان العقد مطلق، يعني يعلم البائع والمشتري بوجود الحمل في بطن هذه البقرة مثلا أو أي حيوان آخر، ولا يصرح بأن هذا الحيوان الحمل يعني يكون للبائع ولا للمشتري. الفقهاء يقولون في هذا المورد الحمل يكون للبائع، لا يكون ملحقا بالأم، يبقى في بطن الأم إلى أن يولد، ومجرد أن ولد هذا يكون مملوك للبائع. خب هذا هم الفرض الثالث وهو عدم الاشتراط، صارت الفتوى هاي. لكن الكلام في أن هذا الحمل لو طرأ عليه التلف، هذا الحيوان التالف يكون مضمون على البائع، يعني الخسارة تكون من جيب البائع من كيس البائع، أو تكون الخسارة والتدارك على المشتري. بناء على ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، يعني هذا الحمل ما كان تابع للأم، لأنه إذا كان تابع للأم خب يصير مصداق لما يضمن بصحيحه يضمن فتك، قلنا مو تابع للأم، يندرج في قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، صحيح يولا؟ خب مقتضى هذا أن الحامل إذا طرأ عليه التلف لا يكون مضمونا على المشتري، مع أن الفقهاء يقولون هذا مضمون على المشتري. طبعا مسألة مختلفة بناء على رأي العدة، الذين يقولون بضمان هذا الحامل على المشتري إذا تلف، الوظيفة أن المشتري عليه رد البدل. ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسد. هسه إذا كان هذا البيع فاسد كان في خلل، هذا عفوا الحامل اللي ينبغي أن لا يكون مضمون على المشتري. أنا اشتبهت في تقرير الإشكال، بناء أن إذا كان العقد صحيح وكان الحمل ملك للبائع يعني ما كان تابع للأم، ينبغي أن لا يكون المشتري إذا كان التلف بآفة سماوية لا بتفريط وتعد من المشتري، ما إذا يصير إتلاف هذا ما يكون مضمون على المشتري. لكن إذا كان البيع فاسد يعني بيع الحيوان كان فيه خلل، كان فاسد الحمل هنا يصير مضمون على المشتري. الحمل الذي لا يكون مضمونا على المشتري في البيع الصحيح ينبغي أن لا يكون مضمونا أيضا على المشتري في البيع الفاسد. فكيف صار مضمونا على المشتري في البيع الفاسد؟ هذا دليل على أن قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن فاسده لا تكون كبرى مسلمة، منقوضة بعد بهذا المورد. ما هو جواب النقض؟ ويمكن نقض القاعدة أيضا يعني كما انتقضت بالموردين السابقين بهذا المورد، حمل الحمل المبيع فاسدا يعني المبيع الذي بيع بالبيع الفاسد على ما صرح به يعني بضمان الحامل في المبسوط. المسألة خلافية أعرض بخدمتكم الآن، الشيخ يذكر لكن صرح بالضمان هذا المبيع بالبيع الفاسد الحمل ماله مضمون على المشتري، صرح بهذا الضمان الشيخ في المبسوط المحقق في الشرائع الحلي العلامة يعني في التذكرة والتحرير كلامهم هذا من كونه مضمونا على المشتري، خلافا لجماعة آخرين خلافا للشهيدين والمحقق الثاني وبعض آخر مثل المحقق الأردبيلي مثلا. طبعا هم تبعا للعلامة في القواعد، العلامة بعد تختلف آراء بحسب كتبه، في بعض الكتب يختار عدم الضمان، في بعض يختار الضمان كما مثل التذكرة، في بعض الكتب يختار عدم الضمان مثل القواعد. تبعا للعلامة في القواعد. خب جهة الإشكال ما هو هذا؟ فليكن المسألة خلافية في الحمل، يقول هذا جهة الإشكال، مع أن الحمل غير مضمون في البيع الصحيح بناء على أنه للبائع يعني عند الإطلاق، يعني عند الإطلاق. خب الشهيد الأول جاء إلى فتوى العلامة وقال بأن وعن الدروس توجيه كلام العلامة بما إذا اشترط يا اشترط الدخول في البيعين يو في المبيعين، يعني إذا كان هناك شرط يعني يقول ما هو وجه ضمان المشتري، هذا لعله من هذا الباب، اشترط البائع على المشتري أن تكون ضامنا لهذا الجنين إذا تلف في المدة التي يكون الأم بيدك، وبالفعل هم تلف مات هذا الجنين هذا الحامل. في هذا الشهيد لأنه لا يرى الضمان فيقول لابد أن يكون فتوى العلامة بالضمان منزل على صورة اشتراف الضمان بناء على ما تقدم فيما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. إذا عممنا الضمان لاقتضاء ذات العقد أو للعارض وهو الشرط أيضا يتم الضمان، وإلا إذا ما كان شرط من ناحية مالك الحيوان بائع الحيوان فما هو الوجه لضمان المشتري للحمل؟ لا موجبا. فحتما يكون مقصود العلامة يعني حفظا لكرامة مقام العلامة الفقهي، الشهيد الأول يقول مورد تضمين المشتري قيمة الحمل لابد وأن يكون مورد اشتراط البائع على المشتري، وإلا إذا ما كان اشتراط لا موجب لضمان المشتري للحمل ما دام هو ملك للبائع، لماذا هو يضمنه المشتري؟ تلف أم هو إتلاف حتى يصير تعدي وتفريط؟ فيقول هذا مورد الاشتراط، إذا مورد الاشتراط نحن أيضا معه نعلم قاعدة ما يضمن بصحيحه لما إذا اقتضى العقد بذاته أو للشرط، هنا الشرط موجود يقتضي الضمان ما يخالف الضامن من ناحية الشرط، وإلا إذا لم يكن شرط لا موجب للضمان. هذا يصير رأي ثالث في الواقع. خب هذا هل يكون إلى جواب؟ لا ما إلى جواب، الشيخ هم يسكت هنا يقول هذا النقد هم وارد على مسألة ما لا يضمن. القاعدة تقتضي عدم الضمان، ولكن فتوى هؤلاء طبعا، هؤلاء الذين قالوا بالضمان، وإلا من أنكر الضمان مثل الشهيدين والمحقق الكركي لا شيء عليهم، لا يمكن الاستشهاد بكلامهم على أن القاعدة انتقضت. لكن النقل إنما يرد بفتوى الشيخ الطوسي وأتباعه الذين حكموا بضمان المشتري، بل هذا يصير نقض على القاعدة. المورد الأخير، بل وطبعا وعن الدروس توجيه كلام العلامة بما إذا اشترط الدخول في المبيع إذا كان من ناحية الشرط، وحينئذ يعني حينئذ كان كلام العلامة ناظرنا مورد الشرط لا نقض عن القاعدة، أنه تندرج فيما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، ما العلاقة بقاعدة ما لا يضمن. النقض الأخير، النقض الأخير بقضية الشركة، عقد الشركة عقد يجوز للشركاء الذين اختلطت أموالهم التصرف في هذا المال المشترك. إذا كان مال مشترك وما كان عقد شركة هذا لا يجوز، لابد من إفرازها وتقسيم الماله إلى آخره. لكن إذا كان عقد شركة هذه الأموال المشتركة يجوز لكل واحد من الشركاء. وإذا تلف المال المشترك بيد أحد الشركاء لا يكون ضامنا. لماذا؟ لأن الشركة كالوكيل أمين. خب هذا إذا الشركة كانت صحيحة، هو هذا قانونها، يعني لا يضمن بصحيحه، تلف لأنه بدون تعدي وتفريط المال المشترك يتلف. لكن إذا كان عقد الشركة فاسدا لخلل فيه وتلف المال بيد أحد الشركاء بهذه الشركة الفاسدة، هنا يوجد الضمان أو لا يوجد الضمان؟ نعم يضمن. إذا صار يضمن فقاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده أين ذهبت؟ هذا يصير نقض على قاعدة، على عموم القاعدة أيضا تخصص بهذا المورد. ويمكن النقض أيضا على كلية هذه القاعدة بالشركة الفاسدة، يعني بعقد الشركة إذا كان فاسدا. طبعا بناء هو هذا مبنى الإشكال أصلا، وإلا إذا قلنا بأنه هذا البناء غير موجود، شلون غير موجود هذا البناء؟ يعني إذا الشركاء أو الشركات، ما أدري عقد الشركة بين اثنين كان أو بين أكثر، إذا كان بين الشركاء كلهم، إذا هم كان بين شركين بين اثنيناتهم، كلاهما رضيا وأذنا للتصرف في الآخر حتى على تقدير الفساد، هنا بعد ماكو ضمان لأنه إذن مالكي موجود. لكن إذا ما كان هذا الإذن المالكي، كان بنيا جواز التصرف على صحة العقد، المفروض أن تبين فساد العقد وتلف المال بيد أحد الشركاء، هذا فرض الكلام. بناء على أنه لا يجوز التصرف بالشركة الفاسدة، هذا تصرف وتلف، فأخذ المال المشترك حينئذ يعني حين فساد الشركة وانتفاء الإذن عدوانا موجب للضمان. خب إذا موجب للضمان معناه أن ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، ولكن ضمن بفاسده، لا يضمن بصحيح الشركة ولكن حصل الضمان بفاسد الشركة. ماذا نقول؟ هذا هم يصير من موارد نقض على كلية القاعدة. هم هذه الموارد فرغنا منها، ليس مقصود الشيخ كما عرض بخدمتكم أن هذه الموارد تسقط القاعدة عن درجة الاعتبار، لا، هذه تكون مخصصات لها. يعني ظفرنا بالتتبع في فتاوى الفقهاء أن هذه الموارد الثلاثة أو الأربعة ما التزم الفقهاء بالتلازم بين صحيح العقد وفاسده.
سيدنا كانكم ذكرتم في البداية أنه يعني هذه تشكل على القاعدة لأنه لا يمكن تمسك بها في الشبهات المصداقية.
العام المخصص
يكون بعد مشكل في الشبهات المصداقية،
بل العام المخصص لا يجوز التمسك به في ميخر، لا يجوز. لكن ما عدا هذه الموارد الثلاثة تمسك الفقهاء بها.
هي فائدة القاعدة في الموارد المشكوكة،
أدري في غير هذه الموارد الثالثة هذا يصير شك في التخصيص الزائد. يعني نحن علمنا بأن القاعدة خصصت في هذه الموارد الثلاثة والأربعة، حصل تخصيص بها، غير هاي الموارد. هذا السك جنابكم عليكم الانتظار، وكذلك علينا أن نرى أن الدليل المستدل بها على هذه القاعدة يفي بإثبات الكبرى يولا. إذا كان وافي بإثبات الكبرى ماكو إشكال، هاي الموارد الثلاثة تخرج العامة حجة في الباقي بعد التخصيص، نتمسك بالقاعدة. لكن المهم كون نشوف مدلول الدليل، مثل ما وجدنا الدليل على قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. من ناحية الإقدام الشيخ ما قبل الاستدلال، من ناحية اليد الشيخ ارتضى. هنا هم كون نشوف الدليل، إذا الدليل هو وافي بإثبات عدم الضمان، يعني الملازمة بين صحيح العقد غير المضمن وفاسد ذلك العقد، بل نقول هذه القاعدة تامة إلا في هذه الموارد الثلاثة التي خصصت. إذا كان الدليل هو مختل معناه أصل القاعدة مثابتة. فسا احنا كنا ننتظر نشوف الشيخ على الله مقامه كيف يبين الدليل على هذه القاعدة، أن هذا الدليل وافي بإثبات الكلية أو غير وافٍ. الدليل هو عكس قاعدة الإقدام، هذا إن شاء الله غدا أنا أبينه، ولو بقي شيء من الوقت. لكن العذر عند كرام الناس مقبول. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.